حميد خيرته من عباده خليل خير من بلغ الرساله وادى الامانه ونصح لهذه الامه فمحى الله به الظلمه وكشف به الامه وجاهد في سبيل ربه حتى اتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واتباعه واحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه الى يوم الدين. اما بعد فيا اخوه الاسلام واحييكم بتحيه الاسلام تحيه من عند الله مباركه طيبه فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا درسنا السادس عشر ان شاء الله تعالى من دروس العقيده الاسلاميه نواصل به الحديث حول كلمه التوحيد او الركن الاول من اركان الايمان. في دروسنا الخمس عشر الماضيه كانت عبارة عن مقدمات حول العقيدة ومعنى الإسلام ومعنى الكفر ومرادفات ذلك وبيان أقسام هذه الكلمات وتلك المترادفات، ثم تحدثنا عن معنى كلمة أشهد بمعناها اللغوي والشرعي وشروط كلمة التوحيد وفضل كلمة التوحيد، ثم شرعنا نتكلم في معنى لا إله أي الكفر بالطاغوت، حيث لا إله من الحجر أو الشجر أو البقر أو النار أو الأشجار أو النجوم أو الشمس أو القمر، ولا لأحد من البشر، فلا ألوهية للنمرود ولا لفرعون ولا عزير ولا عيسى ولا الجن ولا الملائكة، لا ولا للأنبياء ولا للأولياء ولا أحدا من الخلق يستحق أن يكون إلها، ولم نر واحدا ممن زعم ألوهية أو زعمت له يصلح أن يكون شيئا في عالم الألوهية، فلا هو بالذي خلق ولا بالذي رزق ولا بالذي يملك لنفسه فضلا عن غيره شيئا، كما قال سبحانه والذين اتخذوا من دونه أو آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، إن أحدهم عجز عن أن يحول مسار الشمس من مشرقها إلى مغربها، وإن الآخر عجز أن يقبل إلى السماء فطلب من وزيره أن يبني له معراجا أو صرحا يصعد به إلى السماء، وهو الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى، فأين ربوبيته وأين علوه؟ وهو يبدو صناعة صرح أو قلعة ليصعد بها إلى السماء وأن له ذلك، ورأيناهم وهم أعقر إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له فإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنفعوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. ومضامن الحديث حول إبطال تلك الطواغيت مع ذكر أهم نماذج هذه الأرباب الباطلة والدارية الزائفة على نحو ما رأينا ثم رحنا تفصلت مع القرآن وجود إلهين، هل ذلك مقبول أو أنه معقول أو في دائرة المقبول؟ فلا هو معقول ولا مقبول ولا منقول ولا يمكن وجود إلهين إطلاقا، كما أنه في النعل الشعبي عندنا المركب اللي فيها ريتين دبر وما رأينا بلدا يحكمها حاكمان ولا يمكن ترفع مع وجود التنازع بين حاكمين إلى آخر هذه الأمثلة التي يستعين معها وجود إلهين لهذا الكون على نحو ما افترض القرآن وبينا وفصلنا ووصلنا إلى تلك النتيجة الحتمية المؤكدة التي لا تحتمل شكا ولا تقبل ريبا، فاعلم أنه لا إله إلا الله وقل مع القرآن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذا الذي استعرضناه عند قولنا لا إله التي هي بمنطق القرآن كفر بالطاغوت، ماذا قال القرآن؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. إذا نحن أولا نكفر بالطاغوت ليتبنى لنا الإيمان بالله، حيث لا إيمان بالله مع الإيمان بالطواغيت، كما أنه لا يجوز لعاقل أراد أن يبني بيتا أن يأتي إلى منطقة تجمعت فيها الكمامات وتراكمت فيها الجوالات ثم هو راح يبني فوقها بيتا فسرعان ما ينهار، كما لا تجد عاقلا يأتي إلى أرض سمخة أو تربة هشة ثم يبني فوقها بيتا دون أن يزيل تلك التربة مرة والأرض السمخة ويصل إلى الأرض الصلبة ليضع قواعد البيت وليؤسس أساس عمارته، ومن هنا كان لا بد من الكفر والطاغوت أولا قبل الإيمان بالله على طريقة ما يسمى في التخلية قبل التعلية، بمعنى التخلي عما سوى الله والتحلي بالإيمان بالله، لأن الله جل وعلا هو أغنى الشركاء عن الشرك، فلا يقبل معه شريكا ولا يقبل معه أحدا من الخلق حتى لو اعتقد الإنسان توحيدا ديانا سبحانه وتعالى لا يتجلى الإيمان النافع، الإيمان الحق بالإله الواحد الحق إلا الله. فإن لم أداة استثناء الله، هذا هو الإله الحق، هذا الذي يجب الإيمان به بعد الكفر بما سواه. لا إله إلا الله، إلا الله. الله اسم يسمى اسم الجلال، التي نؤمن بها ونعمل لها، ومنها حياتنا وإليها نشورنا. الله علم على الذات المقدسة التي نؤمن بها ونعمل لها، ومنها حياتنا وإليها نشورنا. الله الاسم الجامع للأسماء، فكل الأسماء الحسنى ترجع إليه وتنتسب إليه، فتقول هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العلي الحكيم. فهو الله الاسم الجامع للأسماء، ترجع الأسماء إليه، ولا يخلو الاسم الأعظم من هذا الاسم الله. قد يكون معه الحي القيوم، ويكون معه ذو الجلال والإكرام، أو يكون معه كما قيل عن الآيات الثلاث، صدر آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثاني آيات سورة آل عمران، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم. قال العلماء لا يخلو اسم الله أعظم من أن يكون في هذه الآيات، ويعنون الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فسبحانه وتعالى إذا قال إلا الله ذكر اسم العلم، الاسم الذي لم يتكلم به أحد إلا الواحد الأحد. ولذلك كما قال سبحانه أتعلمون له سميا، في واحد في الدنيا تسمى بالله أبدا، لا تعلمون له سميا. ويحضرني أن أمر حرا أو قصة وقع، امرأة سمعت هذه المعلومة كافرة، قالت طيب أنا يعني أنها تريد أن تعارض القرآن، القرآن يقول هل تعلم له سميا؟ أنا هسمي اسمي الله. النتيجة أن الصبح ما وجدتش ابنها، ما عشان ما يبقاش فيه شريك لله في هذا الاسم الأعظم. فالله الاسم الجامع للأسماء. إذا قلنا إلا الله من بعد لا إله إلا الله، لا إله كفر مضطرس، إلا الله إيمان بالله. الإيمان بالله كيف نفهمه وكيف نلخصه ونعرف أبعاده وزواياه؟ من خلال ما درست في كتب العقيدة القديمة والحديثة، رأيت أن الإيمان بالله يمكن أن نعنصره في ثلاثة عناصر رئيسية. أولا في ثلاثة عناصر رئيسية. العنصر الأول وجود الله، والعنصر الثاني توحيد الله، والعنصر الثالث كمال الله. وحول العنصر الأول وجود الله، هذا رد على الملاحدة والمارسيين واللازميين. وتوحيد الله رد على المشركين والكافرين، وكمال الله رد على فرق ضالة فرق هالكة من المبطلين ومن الضالين والمتأولين والجاهلين ممن تحدثوا عن الله حديث تشبيه أو تأويل أو تعطيل. أما إلى ذلك فكان ردنا عليهم بهذا العنصر وذلك العنوان كمال الله تعالى، فله الكمال الأعلى جل وعلا. وبالنسبة لهذه العناصر من حيث الأهمية، فأهمها أوسطها توحيد الله تعالى. وأما الأول وهو الكلام عن الوجود فهو بمثابة التقدمة والتمهيد، وأما الكلام عن الكمال فهو تتمة وكمال، وأقوى المسألة توحيد الكبير المتعال سبحانه وتعالى ذو الجلال. هذا والكلام عن وجود الله تعالى الذي هو كما قلنا عبارة عن بداية تقديم التمهيد للكلام عن التوحيد. لماذا هو كذلك؟ لأنه عرف في وسط العالمين عدد كثير من المشركين، فالشرك مع كامل الأدب أكثر من التوحيد في عالم الخلق، مع من آمنوا وقع الشرك
الشيخ عمر مع عجيبه وبعد ما تبارك الله تشوف الى مره واحده ليه
التمجيد وبعد التعظيم وبعد التعظيم يزداد العلم ويتلاشى كما يتلاشى وجود الكون. يقول هذا الانسان عادي اذا كان هذا دليل هكذا فعل ويبقى ايه والعياذ بالله وقع على الصدق ما قال ما عظم اباءنا لنا الا لانهم الهه فعبدوه من دونه. وقع الناس في الشرك لقوم نوح وقوم هود وقوم صالح واقوام ومضت قرون. ويا القران اللي عزيزنا على القران رسلا منهم ما انتقضنا عليك ومنهم ما لم ننقص عليك وقرون كثيره وقرون في كذلك. فالمساله اذا من هنا كثر الشرك بنا والشاهد من الكلام حيث كثر الشرك في الناس نبغى الالحاد في الناس. ده شيء نادر شيء غير وارد في حياه الناس الكبرى. صحيح في شرك وانه تكفل العقل البشري حين عبد الاصنام وعبد الابطال وعبد النار وعبد وعبد القوانين. لكن لم يكن هناك يعرض عليها كثيرا لكن يعلم ان للكون ربا خلقه ويعلم ان له ربا يرزقه ويلجا اليه في ساعه الشده. واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه. فلما نجاكم الى سبيعه وكان الانسان كفورا. فكل انسان يجعل في وقت الرخاء يشرك بالله. لكن عند الشده ترجع الى ربك. فبناء على هذا كان الناس في شرك كثير لكن لم يكن هناك اعتقاد بالالحاد او اعتقاد بعدم وجود الله. لكن في فترة من فترات الزمن مع دخول الفلسفة اليونانية إلى الأرض المسلمين ويمكن فيما عرف بعصر الانفتاح أو عصر الذهبي للعلوم في أيام الدولة العباسية ودخل الفلسفات وطالعت ودرجمت هذه الفلسفات وجد اناس وان كانت لهم بذور حدث عنها القران. البذور التي تحدث عنها القران قول طائفه من الناس وان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يريد ليلته وما هي الا حياتنا الدنيا وما هي الكافيه وما هي الا حياتنا الدنيا
نموت ونحيا
وما يموت الا انت. وما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون. فقال لهم ان هي الا حياتنا الدنيا وما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يموت الا انت. عرفوا بعد ذلك باسم الدهليين اي الذين تشككوا في وجود الله عن طريق الفلسفات التي قروها لما الفلاسفه القدامى افلاطون وارسطو والطميوط والى اخره يقول لك الارض تكون ميه الارض تكون نار الارض تكون كذا الارض تكون كذا. فوقع تشكك في نزاع الالهيين وان القران الكريم رد عليها بعباره واحده: أفي الله الكون
مذهب المتشددين والذين عرفوا بالتهميهين ولهم جملة معروفة في علم الكلام، كانوا يقولون ما كانت أرحام تدفع وأرض تمنع وما يهلكنا إلا الدهر. واللي هي عبارة عن أرحام الطويلين هي العالم الدنيا نموت ونعم وما يهلكنا إلا الدهر.
سيدنا الإمام أبو حنيفة
وجاءوا الى المكان مسرعين قبل الامام، وجاء الوقت الذي حدده الامام، الامام لم يقرا وبس، لا على اكل ابيه لم يجد، وما دام هو الاخر لهذا الوقت بعد كده عملنا زي كتب المباراه من غير بدعه في منطقه الرياضه يعني. كسبنا الجولة كده في الملعب. فقبل ما يفكروا يمشوا وجدوا الإمام قد وصل، قالوا انصتوا اسكتوا، يعني اثنين عاوز يعتذر بس بعيدا وبيقول ايه؟ تصدقون إيه أخبارك يا إمام؟ اسكت. عاوزين نعرف إيه الأخبار؟ الدين وقيود الشعوب. وما بعد الآن ينتشر في العصر الحديث لكن ما كنت تجد هذا الإلحاد من قبل. ولذلك كلام العلماء عن وجود الله كلام هذا الكلام بطل ولم يستطيعوا فيه ما في أصلا من كان ينكر وجود الله. لكن مع عدم وجود هذا الفئة في المدرسة المنظمة أو في الدين أو ماذا لكن وجد هؤلاء الجاهليون والقرآن رد عليهم والقرآن لأنه ما ترك شيئا ولأنه كما قال الله عنه تبيانا لكل شيء وجدنا فيه مجالا وحدا فحفظا للكلام عن أدلة وجود الله تعالى أي من قبل أو غير الكلام عن أدلة توحيد الله عز وجل. لكن ما الذي أوجد الإلحاد في العالم في العصر الحديث؟ هذه كما ذكرت فكرة يهودية أريد بها هدم الأديان عندما يصل اليهود إلى حكم العالم ولا على جمال البشر وأنقاض العالم. لكن هناك دين يهودي ولا مسيحي ولا اسلامي انما يكون هناك دين مخترع على طريق البروتوكولات التي صنعها اليهود بروتوكولات كما قيود. طيب ما الذي ياتي عند الاديان؟ نتيح الفرصه لامثال ماركس ولينين والتاليين وداود ونفسه وقول هربت الى اخر هذه المرحله نتيح لهم المجال في ان يحاربوا الدين وان يحاربوا الاديان خاصه الاسلام الذي له قوه ذاتيه للانتشار فيتم الترتيب اكثر على المسلمين. طبعا هذه زاوية في وجود الإلحاد في مدرسة مصر لكن هناك جوانب أخرى تكون فرائض أنه الفرض الذي قامت فيه مدرسة مصر الإلحادية قامت تحارب دينا قامت على الواقع تحارب دينا كله أساطير تحارب دينا كان يحارب العلم ويقتل العلماء ويحرقهم في هذا الوقت الذي فرض فيه الكنيسة الروماوية واستبد رجال دينها وتمالأوا مع الملوك والحكام وحرم العلم وحرم الفكر وجرم طلب العلم والدعوة والفكر وبدأت الكنيسة تخدم بعض رجال العلم أمثال جاليليو وغيره. هنا مع محاربة العلم مع وجود أساطير دين طمع الخرافة إله نزل من السماء دخل في بطن امرأة تربى في بطنها تربى من دم أمها جرى من مجرى روحها ثم رضع من ثديها ثم لما كبر بعض الشيء قطعت له قلبة الصدام ثم ذهب يلعب مع الصبيان ثم راح يتعلم في هيكل سليمان ثم لما شفع بالصوت وصار رجلا رشيدا وراح يدعو الى دينه او الى ربه اذا اليهود اخذوه ووضعوا الشوك على راسه وضربوه في وجهه لمذكرة فيها بعض الحق وتنوير لا إيه أضطير بي ده غير كأنه لقوا كمان في هذا الوقت اللي كان يسمى عطور الوسطى لأوروبا وكانوا يسمونه أحيانا عطور الظلمات والظلمة وجدوا إنه الرجل الدين بيأخذ فلوس كثيرة جدا من الناس يقضوا عليهم الضرائب والعشور الباهظة ده بخلاف ما يقع عند كرسي الاحتراف وصكوك الغفران وصكوك الكرمان فمع كرسي الاحتراف كل واحد يدخل تعترف بخطيئتها والضرائب والطهارة دي لا يغفر خطيئة إلا الخطيئ يلا ويبقى ده كرسي الاحتراف وأما صكوك الغفران مين يشتري الجنة يدفع يحاول قرض الجنة أكثر يدفع أكثر وياخذ صكوك غفران واللي مش هيدفع هنديله صبغة حرمان ولا يدخلش الجنة كان في حالة كف غفران صكوك حرمان وعدم حالة بعد الجنة المهم أنا ما بتكلمش عن بلادنا كان طبعا عن أوروبا والولد اليهودي طبعا اليهود عارفين يعني لتجد انه معروف الناس عليه هذا حياته قاعد في حته فلقى فلوس كثيره راحت قوي لابوه اللي مع صكوك الغفران كل اللي عاوز يشتري قرارات الجنه يدفع انت عاوز كم قرارات ضيع طيب الشيخ فلان كنت اربعه ما كنا 10 وهكذا هي كل دي فلوس فراح اليهودي قال كده قال ابونا قال له ما قال له عاوز اشتري نار في حاجة فقط أنا أبدا مفيش حاجة مخنعة كويس جدا أنا بقول لك أنا عاوز أشتري النار قال له طب اشتري النار قال له هات حالك قال له دي أنا ممكن تقبض الأكماس اللي محدش بيشتريها في النار فأنت بشوف أنت عاوز تشتريها بكام قال له طب أنا أدفع لك كل اللي معايا قال له أي حاجة تنفع كان الحكاية دي بالنسبة لها كافرا. ما عنده اشاره لا ابو دفع الفلوس وراح قال يا جماعه ايوه انا اشتريت الجنه ومش هدخل حد فيها تاني، عارف يشتري الجنه يشتري من معاك يشتري كده، ما دام انا قفلت الواجهه كلكم ان شاء الله تدخلوا الجنه. قال انت اشتريت الفلوس اللي تحطيه، بس انا ايه؟ اشتريت الجنه فقط. ثاني يوم رن مين اللي هيشتري النهارده ان شاء الله طريقه الجنه مع الصبح. ثالث يوم رن مفيش حد يشتري مفيش حد يشتري. يقوم فضل من اليهودي ابن 60 ب 40 عمل فيه قطعه يعني زائد ان هم يرجعوا له فلوسه الاخيره 20 ضعف بس المهم الناس يعرفوا ان الجنه لسه مفتوحه عشان يشتروا الجنه. واحد دوروا على اليهودي ده من تحت فاضي الارض عشان يرجع ويعلن امام الناس انه رجع في البيعه وانه كان مبيعه مفتوحه عشان تبدا الناس تشتري صكوك غفران. كانت المناديب اليهودي والاساطير والخرافات الموجوده في اوروبا طبعا وفي القرون الوسطى طبعا يعني ما بتتكلمش عن دلوقتي طبعا بقيت الشيخ يقول الشعار هنا تذهب ظاهرة الحادة تنتشر في العالم وتبناها مسجد وبدأ يعمل لها مدرسة ويعطيها بنت علاج والحياة مادة ويقول للناس نحن لا نؤمن إلا بما نرى والإله لا نراه إلا لا نؤمن
Yeah.
تليم في الدين والإنسان خالق الدين وخلقه فربنا سبحانه وتعالى من هذا الشيء. من ضمن الأساتذة اللي هم يعني تأثروا بفكر بول شارتر وماركس ولين وستالين واحد مدرس دخل عرض يدرس العقيدة الشيوعية في نفوس الأولاد الصغيرين يعني ازاي يجيبها بطريقة سهلة قاعد هو في الفصل وبيشرح وقول يا أولاد نعم يا أستاذ أترون أن دار الفصل قالوا نعم دار الفصل موجود أترون الشباك قالوا نعم الشباك موجود أترون السبوع مع احترام يعني نعم قال السبوع موجود أترون الأستاذ نعم الأستاذ موجود ثم قال أترون الله قال لا الله غير موجود ويديها كتابة في الله غير موجود بهذه الطريقة الخبيثة هو يريد أن يأمر كل الحاكم لبوس الأخبار يقول ربنا تغير الطريق نفسه في المرحلة الابتدائية وهم يقول نفسه في الثاني
Hello!
ربنا سبحانه وتعالى قال أنه ما الموسى من وجمال حضرة الإلهية في نهاية الإشراق والاكتناف وفي غاية الاستدراك والشمول حتى تشد عن ظهوره ذرة من ملكوت السماوات والأرض، فصار ظهوره سبب خفائه، فسبحان من احتجب بإشراق نوره واغتب عن بصائره بظهوره، ولا يتعجب من استمرار ذلك بسبب الظهور. فإن الأشياء تستمر لأضوابها وما عم وجوده حتى إنه لا ضد له يعثر إدراكه، ومثاله نور الشمس المشرق على الأرض، ما كان أيسر شعوره لو أنه دائم البقاء وما أكثر الكافرين به، لكن لنور الشمس حالة أخرى، فإنا نعلم أنه عرف من الأعراض ويحدث في الأرض ويدور عند ضيرة الشمس، فعرفنا وجود النور بعدمه، وما كنا نطلع عليه لولا عدمه إلا بعذر شديد. هذا مع أن النور أظهر المحدودات، إذ به تدرك المحدودات، إذ هو ظاهر في نفسه وهو مظهر لغيره. انظر كيف تتطور استبهام أمره بسبب ظهوره لولا جريان ضده. فالله تعالى هو أظهر الأمور وبه ظهرت الأشياء كلها، ولو كان له علم أو غيبة أو تغير لانهدمت السماوات والأرض وبطل الملك والملكوت، ولا رأت بذلك التفرقة بين الحالين. ولو كان بعض الأشياء موجودا به وبعضها موجودا بغيره لا تركت التفرقة بين الشيئين بالدلالة، ولكن دلالته عامة في الأشياء على نسب واحد، ووجوده دائم في الأحوال تستحيل خلافه، فلا جرم أنه أورثت شدة الظهور الخفاء، فهذا هو السبب في حضور الأفلام كما قيل. ويمكن ضوء الشمس من ليس ذا بصر، ويمكن ضوء الرعد من به ظن، فهل إذا أنكرت أعمى ضوء الشمس دل ذلك على عدم وجودها؟ وهل إذا أنكر الأضرار ضوء الرعد دل ذلك على عدم حدوثه؟ لا وألف لا، وهل كل ما لا يرى ينكر؟ لقد أنكر الملائكة قديما وحديثا وجود الله تعالى لعدم رؤيتهم له، وهل كل شيء في الوجود نوى؟ ثم ضرب المثال بالروح وبالعقل والجاذبية الأرضية وغير ذلك مما أشرنا إليه، فكانت هذه مقدمة حول الكلام عن وجود الله تعالى مع بيان أسباب الإلحاد. ولكن ما هي أدلة وجود الله تعالى كما نراها مبسوطة في الكون أو مسطرة في القرآن؟ هذا موضوع محاضراتنا القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. يغفر الله لي ولكم، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، علمنا ما ينفعنا وعنا بما علمتنا وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يشبع، نفس لا تشبع، عين لا تدمع، من دعاء لا يرفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم انصر اعيننا بنصرة هذا الدين، ونصرة اخواننا الموحدين، ونصرة عبادك المجاهدين، واخصص من بين اخواننا في العراق وفي فلسطين، اللهم بينهم بتأييد وأذنهم بمدد وانصرهم بنصر. اللهم ارحم عبادك المستضعفين، وفرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، ونجح أبناء المسلمين، فرج كرب المكروبين. اللهم أدر أعيننا بنصرة هذا الدين، اللهم انتقم من الكفار والمشركين، اللهم انتقم من اليهود والنصارى وأرناتهم عن جاه مقدرته، وسلط عليهم سيف انتقام